بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف: القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف: القسم الثالث، أي بالنسبة للقسمين السابقين اللذين مضيا، النص والظاهر، وهذا هو الثالث وهو المجمل. ثم ذكر هاهنا قوله: وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، وهذا تعريف من تعاريف المجمل، وفيه نظر، لأن المجمل ليس كذلك. المجمل كما سيأتي معنا في كلام العلامة الشنقيطي له معان، لكن لا مرجح لأحد المعنيين أو لواحد من المعاني على غيره، فهو له معان، فليس كما قال من أنه ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. قال: وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة. ألفاظ المشتركة، الاشتراك اللفظي، كالعين تطلق على العين الباصرة، على العين الجارية التي هي الماء، وتطلق على كذلك الجاسوس. فيقول أن المجمل كذلك، وهذا كذلك ماذا فيه نظر. تفضل.
قال رحمه الله: قال مقلده عفى الله عنه: يعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين وما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين كالقرء للطهر والحيض والشفق للحمرة والبياض، والمتردد بين معان كالعين للباصرة والجارية والنقد. وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم، وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين. قوله رحمه الله تعالى عند الأصوليين، كأنه رحمه الله تعالى يشير إلى أن المجمل عند غير الأصوليين له معنى آخر واصطلاح آخر، والأمر كذلك. فالمجمل عند السلف والأئمة يطلق على ما لا يكفي وحده في العمل، على ما لا يكفي وحده في العمل وإن كان ظاهرا حقا. مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا نص واضح أم لا؟ يا جماعة واضح، لكن عند السلف يسمونه مجملا. لماذا؟ لأنه لا يمكن العمل بمقتضى هذا النص، لأنه يقال خذ من أموال، من أي الأموال، وما مقدار الخارج، وهو إلى غير ذلك، ففي إجمال. فهذا هو المجمل عند السلف الذي لا يكفي وحده في العمل، ولو كان ظاهرا، ولو كان نصا، إلى غير ذلك. فهذا هو عند السلف وعند الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: أي أن المجمل عند الأصوليين، قال: هو ما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين، أي ما احتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا عند الأصولين. وهو كذلك قال كالقرء للطهر والحيض الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كم هو القرء أو ما هو القرء؟ هل هو الحيض أم هو الطهر؟ هذا لفظ مجمل لأن الحيض يطلق عليه قرآن والطهر يطلق عليه كذلك ماذا؟ قرآن. إذن هذا النص قالوا نص مجمل. لماذا؟ لأن النص أو اللفظ دل على معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر فهو مجمل. إذا كان مجملا فماذا؟ سيأتي معنا أن الأصل في المجمل أن لا يعمل به ويتوقف على ماذا؟ على العمل به بماذا؟ بدليل خارجي، بقرينة ماذا؟ خارجية ترجح أحد المعنيين. قال وكذلك الشفق للحمرة والبياض، أي متى يخرج وقت صلاة المغرب بخروج الشفق. لكن الشفق يطلق على ماذا؟ يطلق على الإحمرار ويطلق كذلك على ماذا؟ على البياض، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. قالوا إذن هذا من ألفاظ، إذن هذا يسمى مجملا. وكذا ذكر قال والمتردد بين معان كالعين الباصرة والجارية والنقد. قال وهذا مثال إجمال بسبب الاشتراك في الاسم، بسبب الاشتراك في ماذا؟ في الاسم. يعني الأخير في العين الباصرة هذا يسميه الأصوليون بماذا؟ بالمشترك اللفظي، وهو أنه أن لفظا يطلق على عدة حقائق ومعان، يطلق على عدة حقائق ومعان. كما مثلنا يطلق على العين الباصرة، على العين الجارية، وعلى النقب، كل ذلك يسمى ماذا؟ عينا. قال وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في الاسم، أي أن هذا الإجمال سببه ماذا؟ أن هذه الألفاظ معان لاسم ماذا؟ يحتمل تلك المعان، فهو اشتراك باعتبار الأسماء. قال وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل، أي أن الحرف هو الذي يكون ماذا؟ الإجمال يكون من جهة الحرف، أو أن يكون الإجمال من جهة الفعل، وسيأتي مثال ذلك. تفضل.
قال رحمه الله مثاله في الحرف الواو في قوله والراسخون في العلم، فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون يعلمون المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيستأثر الله بعلمه.
وهذا من هذا الباب. فها هنا الإجمال في ماذا؟ في الحرف، في قول الله جل وعلا في بداية سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو ها هنا، يعني هل الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم عاطفة، أم أن الواو ها هنا ماذا؟ استئنافية، وما يعلم تأويله إلا الله وقوف ثم استئناف كلام جديد والراسخون في العلم. يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال فهذا هو الإجمال، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح خارجي. هذا مجمل، لكن هل مجمل في الاسم؟ الجواب لا، مجمل في ماذا؟ في الحرف. تفضل.
قال رحمه الله ولفظة من في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه محتملة للتبعيض فيشترط ما له غبار يعلق في اليد، ومحتملة لابتداء الغاية فلا يشترط.
وهذا أيضا في قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول من هذه إما أن تكون تبعيضية فيكون من أي من التراب، فامسحوا بأيديكم بعض من التراب، واضح يا جماعة؟ بعض التراب، فتكون ماذا؟ لابد لمن أراد التيمم أن يعلق بكفه شيء من ماذا؟ من الغبار. هذا إذا كانت ما تبعيضية. يقول رحمه الله تعالى ومحتملة لابتداء الغاية، فلا يشترط، أي أن المقصود به ماذا؟ ليس المقصود أن يعلق الغبار باليد، ولكن المقصود أن تبتدئ التيمم بأن تضرب بيدك على الأرض. علق غبار أم لم يعلق؟ هذا حرف احتمل هذا واحتمل هذا، ولا مرجح لأحد المعنيين باعتبار هذا النص، فيسمى ماذا؟ فيسمى مجملا، لكن ترجيح أحد المعنيين كما تقدم يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل خارجي أو إلى قرائن تدل على أحد المعنيين. واضح يا جماعة؟ فإذا ما وجدنا شيئا من ذلك، الأصل التوقف فيه، التوقف عن العمل بالمجمل كما سيأتي معنا. تفضل.
قال رحمه الله: ومثاله في الفعل قوله: والليل إذا عسعس مشترق بين أقبل وأدبر.
وهذا أيضا أي إجمال في الفعل، كقول الله جل وعلا: والليل إذا عسعس. عسعس فعل قد يراد به إقبال، يعني مشترك بين أقبل إذا الليل، إذا الليل والليل، والليل إذا عسعس أي والليل إذا أقبل، ومحتمل أن يراد به ماذا؟ الإدبار، فيكون التقدير: والليل إذا أدبر. واللفظ محتمل أو محتمل لكلا المعنيين، ولا مرجح لأحدهما عن الآخر، فهو داخل في ماذا؟ داخل في اصطلاح أو في مصطلح المجمل، فهو مجمل باعتبار هذا الفعل. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، متردد بين الزوج والولي، وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصح لاسم الفاعل واسم المفعول.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله: أو يعفو الذي بيده، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج؟ الأصل أن عقدة النكاح في من؟ في يد الزوج، لكن هناك قرائن في الآية دلت على أن المقصود قد يكون ماذا؟ الولي، لأن الله جل وعلا قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لذا كان للمفسرين في هذه الآية قولان: قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود به هو من؟ هو الولي، وعن علي أن المقصود به هو الزوج. الشاهد أن اللفظ مجمل، احتمل ماذا؟ احتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر باعتبار اللفظ نفسه، فكان ماذا؟ ما كان من الإجمال، فاحتاج إلى تمييز أحد المعنيين على الآخر بماذا؟ بالنظر في القرائن والأدلة الأخرى. تفضل. طيب، وقوله رحمه الله: وقد يكون بحسب التصريف كالمختار. المختار يقول: يصح لاسم الفاعل وكذلك اسم المفعول، أي أن هذا اللفظ مختار مفعال، يصح أن يطلق لاسم الفاعل، واضح، ويصح أن يقال أو يطلق على ماذا؟ على اسم المفعول، فهو بهذا الاعتبار فيه ماذا؟ إجمال، في إجمال باعتبار أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. تفضل.
قال رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه: كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين أو مضعفا،
إذا كان معتل العين،
إذا كان معتل العين أو مضعفا يتحد اسم فاعله واسم مفعوله، لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف.
طيب، يعني الآن يقول: وزن كل فعل على وزن، على وزن ماذا؟ افتعل، إذا كان معتل العين أو مضاعفا يتحد اسم، يتحد اسم فاعله، يتحد اسم فاعله، يتحد اسم فاعله واسم مفعوله. لماذا؟ لأنه لا مميز لأحدهما على الآخر. لماذا؟ قال: لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف. إذن سقط المميز لأحد المعنيين على الآخر، وهو ماذا؟ الكسرة في اسم الفاعل والفتحة في اسم المفعول. ولما كان كذلك، ولما كان الأمر كذلك، كان ذلك اللفظ ماذا؟ من قبيل مجمل. تفضل.
قال رحمه الله: مثاله في معتل العين المختار.
معتل العين أي الوسط، لأن الفعل مكون من الأصل في الفعل أنه مكون من ماذا؟ من حروف ثلاثة أصلية، فاء الفاء والعين واللام، فعل. فمعتل الوسط أي معتل ماذا؟ الوسط، يعني وسط الحرف أو وسط الكلمة تكون ماذا؟ فيها حرف علة. تفضل.
قال رحمه الله: مثاله في معتل العين المختار والمصطاد والمجتاب، ومثاله في المضعف المضطر والمحتل، وكذلك كل صيغة فاعل.
يعني مثل هذه كلها، المختار يصدق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، والمصطاد يصطاد أو يقال المصطاد يطلق كذلك على هذا وهذا، وكذلك المجتاب يطلق على هذا وهذا. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك كل صيغة فاعل مضعفة يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها، كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول، كمضار لهما ومضار للفعلين.
لا، كمضار لهما ويضار للفعلين، هكذا الصواب. طيب.
قال رحمه الله: كمضار لهما ويضار للفعلين، ولأجله اختلف في إعراب والدة في قوله تعالى: لا تضار والدة، فقيل فاعل وقيل نائب فاعل، وكذلك كاتب وشهيد في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.
يعني هل الكاتب الذي هو اسم الفاعل أو الكاتب الذي هو ماذا؟ اسم المفعول، وعليهم بنت كذلك مسائل وأحكام. تفضل.
قال رحمه الله: حكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم.
طيب، وهذا هو حكم المجمل. ما هو الحكم في المجمل؟ التوقف عنه حتى يعرف البيان. لماذا التوقف؟ لأن العمل بأحد المعنيين دون ما دليل في المجمل هو من ماذا؟ من القول على الله بلا علم، إذ أن الكلمة أو اللفظ يحتمل كلا المعنيين ولا مرجح لأحدهما، فإذا رجح إنسان أحدهما على الآخر بلا برهان ولا دليل يكون بذلك ماذا؟ يكون رجح أحد المتماثلين من غير ما برهان ولا دليل، فيكون بذلك قائلا على الله جل وعلا بغير علم. تفضل.
قال رحمه الله: وعرف المجمل في المراقي بقوله: وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل.
طيب.
قال رحمه الله: تنبيه، قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده الآية، فإنه واضح في إتيان الحق، مجمل في مقدار الحق لاحتماله النصف وأقل وأكثر، وأشار له في المراقي بقوله: وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن.
طيب، وهذا الإجمال هو كما سمعتم الذي هو معروف عند السلف، فعند السلف الإجمال يتناول هذا وكذلك يدخل فيه كذلك ما تقدم ذكره. تفضل.
قال رحمه الله: والتحقيق أن حرمت عليكم الميتة ونحوه غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، وكذلك
يعني في قوله والتحقيق أي القول المحقق في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، أن هذا ليس من باب المجمل، فلا يقول قائل: ما المراد به حرمت عليكم الميتة؟ هل المقصود أن لا نستخدم جلودها؟ هل المقصود أن لا نستخدم مثلا شحمها؟ هل المقصود يقول هذا إجمال. لا، ليس هناك إجمال، لأن المقصود من الميتة تحريم الميتة ماذا؟ الأصل فيه تحريم أكل الميتة، لأن الميتة قبل تحريمها وقبل البعثة خاصة كان العرب يأكلون ماذا؟ يأكلون الميتة. فلما يقول ربنا جل وعلا حرمت عليكم الميتة، يكون خطاب مفهوم منه إيش؟ كانوا يأكلون الميتة، يعني لا سيما في الجاهلية. فلما أنزل الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، سيفهمون منه ماذا؟ الأكل. إذن هو مجمل أو واضح مبين؟ هو واضح مبين. لماذا؟ لأنه خطاب يفهم معناه، ليس فيه لبس وليس فيه إشكال، وليس فيه احتمالان، ليس فيه احتمالين أحدهما أرجح من الآخر. فضل.
قال رحمه الله: وكذلك قوله وأحل الله البيع ليس بمجمل، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
طيب، يعني كذلك وأحل الله البيع، هل يأتي إنسان يقول هذا لفظ مجمل؟ لعل الله جل وعلا أراد نوعا دون نوع من البيوع. الجواب ما هو؟ الجواب لا، بل هو واضح مبين، وعليه تنبني القاعدة الفقهية عند الفقهاء. ما هي؟ أن الأصل في البيوع إيش؟ الحل، إلا ما دل الدليل على حرمته، فهو أصل. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وتظهر فائدته في حمل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد،
كما تقدم في القاعدة المذكورة أن الأصل في البيوع الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك قوله لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل أيضا، لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية، والمعنيان متلازمان، لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدمت فهي معدومة. والتحقيق أيضا في قوله.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وكذلك قولهم لا صلاة إلا بطهور، كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء، يعني لفظ حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول، لكن جاء في حديث أبي هريرة وغيره عند أحمد لا صلاة إلا، أو لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الحديث المذكور ها هنا حديث ابن عمر يشير إلى حديث ابن عمر، ولعله رحمه الله تعالى رواه بمعنى. الحاصل أن قوله لا صلاة إلا بطهور، هل يفهم منها أن هذا اللفظ، أن هذا المعنى فيه إجمال؟ فيقال لا صلاة إلا بطهور يحتمل أنه أراد ماذا؟ لا صلاة كاملة. يحتمل أن يكون لا صلاة كذلك ماذا؟ صحيحة. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل الاحتمال وعدم المرجح نقول هذا لفظ مجمل، فلا نحمله على أحد المعنيين إلا بماذا؟ إلا ببرهان. الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول هذا ليس بصواب، هذا ليس من باب الإجمال، بل هو من باب ماذا؟ من باب الشيء الواضح المبين. لماذا؟ قال رحمه الله تعالى ليس بمجمل أيضا، لأن المراد نفي الصحة. واضح يا جماعة؟ لأن المراد نفي الصحة، يعني قد يقول قائل من أين لك أنه نفي الصحة مع أنه يحتمل أو يحتمل ماذا؟ نفي الكمال. واضح يا جماعة؟ يعني قد يقول قائل من أين لنا أنه أفاد نفي الصحة وما نقول بأنه نفى ماذا؟ الكمال. الجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن النفي له ثلاث، أن النفي له ثلاث مراتب، النفي له ثلاث مراتب. الأولى نفي ماهية الشيء وحقيقته، نفي ماهية الشيء وحقيقة الشيء. المرتبة الثانية مرتبة ماذا؟ نفي الصحة. المرتبة الثالثة مرتبة نفي ماذا؟ الكمال. ولا ينتقل إلى المرتبة إلا بعد عدم قبول النص لماذه المرتبة التي قبلها. فالآن ننظر إلى الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، الصلاة موجودة وغير موجودة يا جماعة؟ موجودة. إذن هل انتفت ماهيتها؟ الجواب لا. إذن ننتقل إلى ماذا؟ الأمر الآخر، الصحة وعدم الصحة. لا صلاة إلا بالطهور، هل قبل هذا الوصف أم لا؟ ممكن أو لا؟ الجواب نعم. إذن دل النص على ماذا؟ على أن المنفي ها هنا الصحة والإجزاء، الصحة والإجزاء. طيب الحالة الثالثة، قد يقول لنا حالة إنسان دلل لنا على الحالة الثالثة، متى تكون الصلاة صحيحة وماهيتها موجودة وهي غير مقبولة؟ وهذا حاجة معنا، نقول مثل ماذا؟ مثل صلاة من شرب خمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. واضح؟ هل الصلاة موجودة أم منتفية ماهيتها؟ صلى الرجل، الصلاة موجودة، هل باعتبار الصحة صحيحة باعتبار شروطها، باعتبار شروطها وواجباتها وأركانها؟ الجواب ماذا؟ صحيحة، ما بقي معنا إلا إيش؟ إلى الكمال فيحمل على الكمال. واضح يا جماعة؟ وهذا من هذا الباب. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى زاد بيان فقال: قال ليس بمجمل أيضا، لأن المراد نفي صحة، وإن شئت قلت نفي، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية. يعني إما أن تقول باعتبار الصحة، وإما أن تقول باعتبار مدى حقيقتها الشرعية، هل هناك فرق؟ الجواب لا، لأن نفي الصلاة باعتبار حقيقتها الشرعية، إذا قلنا هذه صلاة ليست بصحيحة شرعا، هل تعدل قول قائل هذه صلاة باطلة؟ ها جماعة، سواء بسواء أو لا؟ سواء بسواء. هذه صلاة غير مجزئة؟ سواء بسواء أو لا؟ سواء بسواء. لذا رحمه الله يقول: لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصحة بمعنى حقيقة، بمعنى حقيقتها الشرعية، والمعنيان متلازمان. لماذا؟ لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدمت فهي معدومة. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عمل إلا بنية، أنه غير مجمل أيضا، وحاصل تحرير المقام فيه.
لا عمل إلا بنية، كأنه تصرف. روى الحديث حديث الأعمال بالنيات بمعنى أي إنما الأعمال بالنيات، هو بقوة ماذا؟ لا عمل إلا بنية، إذ أنه يفيد ماذا؟ الحصر، مع أن قوة لا عمل إلا بنية أقوى في الحصر من إنما الأعمال بالنيات، لأن بعضهم يقول بأن لفظ إنما ظاهر في الحصر وليس بنص، بخلاف النفي والإثبات فإنه نص في النفي والإثبات، هذا عند علماء المعاني. تفضل.
قال رحمه الله: وحاصل تحرير المقام فيه أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد، وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمغصوب لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في قوله: والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بنية، أنه غير مجمل أيضا، وحاصل تحرير المقام فيه. الضمير عائد على ماذا؟ الضمير عائد على قوله، على الحديث لا عمل إلا بنية، أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد، بمعنى أن الصحة، أن صحة ذلك العمل ليست بما بصحيحة ولا معتمدة. مثل ماذا؟ مثل إنسان يصلي لا بنية، مثلا صلى الظهر بنية النافلة، ما حكم صلاته؟ ها جماعة، صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. واضح؟ فها هنا يقال لا عمل إلا بنية ينصب على ماذا؟ إذا كان باب العبادة ينصب على ماذا؟ على الصحة وعدمها، على الصحة وعدم الصحة. من صلى بنية صلاته صحيحة، من تعبد لله جل وعلا بنية فماذا؟ فعبادته صحيحة. هذا في باب ماذا؟ في باب العبادة. فهو يقول أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد، أي لا عمل إلا بنية، أي لا عمل صحيح التقدير، واضح؟ لا عمل إلا بنية في العبادات، أي لا عمل صحيح إلا بنية. قال وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية. قال كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور، وهما متلازمان كما تقدم، نفي الحقيقة الشرعية للعبادة، نفي لماذا؟ لصحتها والعكس. قال وإن كان معاملتان فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، يعني لو قدر لا عمل غير العبادة إلا بنية، واضح؟ التقدير الأول لا عمل من العبادات إلا بنية، نفينا هنا نفي ماذا؟ نفي الصحة. الآن على التقدير الثاني، لا عمل من الأعمال غير العبادات إلا بنية، يكون نفي هنا ماذا؟ هل هو نفي الصحة؟ ها يا جماعة، يعني إنسان مثلا عليه دين، إنسان عليه دين أعطى صاحب الدين المال وهو كاره، يعني الحاكم مثلا ألزمه بأن يعطي ما عليه من الدين، الآن من حيث الصحة والإجزاء حصل أو لا؟ حصل. طيب رجل آخر عليه زكاة أراد أن يمنعها، أخذها منه الحاكم بالقوة، سقط عنهم وجوب الزكاة أم لا؟ سقط عنه وجوب الزكاة. إذن ما هو المقصود لا عمل إلا بنية بهذا الاعتبار؟ لا عمل يثاب عليه، تكون المرتبة ماذا هنا؟ الثالثة، لا عمل يثاب عليه إلا بماذا؟ إلا بنية، بمعنى أنه لو قضى الدين بقصد أن هذا الرجل أحسن إلي وأنا لأجل أنه أحسن إلي فأحسن إليه لأن خيركم أحسنكم قضاء لوجه الله تبارك وتعالى، هذا ماذا يؤجر على هذه النية أم لا؟ يؤجر. رجل آخر جاء وقت الزكاة أعطاها طيبة بها نفسه، يؤجر على ذلك النية، على تلك النية أم لا؟ الجواب نعم. وكذلك يقول في بقية ماذا؟ في بقية الصور المسألة التي ذكرها رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية، فالنفي إذن غيرها ولم يصرح به فإنه
لا، يعني الصواب فلننفي إذن غيرها، فلننفي إذن غيرها، واضح؟ أعد. وكل هذه المسائل
قال وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية،
يعني هنا فلننفي أو فلمنفي، فلمنفي ويجوز أن يقال فلننفي، والأظهر هو أن نقول فلننفي إذن غيرها. واضح يا جماعة؟ يعني يقول وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية، أي الصور الأخرى التي ما ذكرت غير منفية بل داخلة في المعنى، واضح؟ فإذا نفيتها يجب عليك أن تنفي بقية ماذا؟ الصور، إذ لا مرجح لك بإثبات بعض المعاني على بعض، واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون هنا فيقال فلننفي إذن غيرها أي من المعاني، واضح يا إخوة؟ تفضل.
قال وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية فلننفي إذن غيرها
غيرها
فلننفي إذن غيرها ولم يصرح به فإنه محتمل. وإذا فهو مجمل وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح.
طيب، وكما تقدم أنها ليست من باب الإجمال. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك خبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ
يعني تأمل على أتأمل قوله على تقدير ثبوت هذا الخبر، كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى الخلاف، والصحيح أنه لا يثبت، وعلى ثبوت الحديث لا تثبت هذه اللفظة. على ثبوت حديث إن الله، يعني لفظ الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء بلفظ ماذا؟ إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تجاوز. أما لفظ رفع أو رفع عن أمتي، لفظ رفع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حكم عليها على هذه اللفظة بالنكارة. واضح يا جماعة؟ لكن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول على فرض ثبوتها. وتقدم معنا قاعدة، ما هي؟ أن المثال لا يعترض عليه، إذ أن المقصود تصور المسألة لا حقيقة ماذا؟ المثال. تفضل.
قال رحمه الله: لأن العرف
وكذلك خبر
رفع عن أمة الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ ليس بمجمل أيضا، لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة وهو الحق، ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيانا.
وهذا توجيه حسن لو صح الحديث، بمعنى لو صح الحديث يكون معنى رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس معناه الرفع الكامل المطلق، ولكنه رفع خاص مقيد. ما هو الخاص المقيد؟ أي رفع ماذا؟ المؤاخذة والإثم لا الضمان. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: لأن ضمان المتلفات وأروش الجنايات من خطاب الوضع، ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه، ويجب على العاقلة فدية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية.
طيب، وهذا واضح، وقد مر معنا الكلام على الأحكام الوضعية أنها إنما تتعلق باعتبار ماذا؟ باعتبار الأسباب، باعتبار الشروط والموانع والعلل إلى غير ذلك. فالآن الصبي لو أتلف شيئا، الصبي غير مكلف، لكن ضمن وليه أو ضمن هو بماله إن كان ذا مال، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سبب لذلك الإتلاف، وإذا كان سبب لذلك الإتلاف ضمن. لماذا؟ لأن الأسباب هل هي من باب الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية؟ ها يا جماعة، الوضعية. كذلك الدية على العاقلة، قتل إنسان خطأ، إنسان قتل خطأ، يقال الدية على من؟ على العاقلة. الدية على العاقلة يقول ما نحن ما دخلنا في هذه القضية، ما علمنا لا من قريب ولا من بعيد، كيف نضمن؟ يقال ماذا؟ هذا حكم إيش؟ وضعي. كون أحد قرابتكم حصل منه ذلك فهو سبب له ثبوت الحكم عليكم. واضح يا جماعة؟ هذا فهو من الأحكام ماذا؟ الوضعية. فهو من الأحكام الوضعية. تفضل.
قال رحمه الله: وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع. لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع. فيه عندي أمران.
طيب، أولا يعني كلام أبي الخطاب يقول ردا على الحديث من أرى من أن، قالوا ما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح مستدلا أو مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية. كأنه يقول ماذا؟ يقول الحديث على ثبوته يحمل على ماذا؟ على إطلاقه وعلى عمومه، أي أنه يرفع عنهم كل شيء. إذا فعل شيئا خطأ أو نسيان يرفع عنه ماذا؟ كل شيء، الضمانات والإثم من باب أولى. أما إذا خصصنا بالإثم يقول هذا الحديث يكون ماذا؟ ليس فيه مزية لهذه الأمة عن غيره، إذ أن رفع الإثم بالخطأ والنسيان كذلك ثابت لمن؟ للأمم السابقة. هذا حاصل ما ذكره أبو الخطاب ونقله عنه الإمام بن قدامة. فضل.
قال رحمه الله: فيه عندي أمران، أحدهما أن رفع إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان وما استقره عليه.
أولا، الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول بأنه لا يسلم له دعوى من أن الخطأ والنسيان ثابت للأمم السابقة وليس هو خاصا بمن؟ بهذه الأمة. يقول هذا فيه نظر، بل أدلة تدل على ماذا؟ على أن هذا الحكم مما اختصت به هذه الأمة، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: منها هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقوله عن أمتي يفهم منه أن غيرها ليس كذلك.
نعم، وعلى اللفظ الآخر أوضح إن الله تجاوز. تفضل.
قال: ومنها حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب فقربه لصنم مع أنه مكره بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبى عن ذلك.
طيب، وهذا الحديث لا يثبت كما هو معلوم، بل الصحيح فيه ماذا؟ الصحيح فيه الوقف، وبعضهم قالوا بأنه من الإسرائيليات. فضل.
قال رحمه الله: ومنها أن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم،
أي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وكذلك بنحو من حديث أبي هريرة، أن الله جل وعلا لما نزل قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. فقول الله جل وعلا عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إذا كانت الأمم السابقة مرفوعا عنها الخطأ والنسيان، فالأمة هذه من باب أولى أو لا؟ من باب أولى. فلماذا إذن يدعو وقول الله جل وعلا قد فعلت؟ يدل على ماذا؟ على أن الأمم السابقة لم يكن مرفوعا عنها الإثم بالخطأ والنسيان. واضح. إذن هو خاص بمن؟ بهذه الأمة. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها أن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله قد فعلت، فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلب من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان، وقد قال الله تعالى
وهذا أثر فيه نظر من طريق الكلب. والأصل في هذا ماذا؟ في هذا الباب أن ينظر، لأن الكلب متأخر من التابعين، بل تابعي التابعين، ومثل هذه النقولات تحتاج إلى ماذا؟ إلى أسانيد ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحسن الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: وقد يستأنس، أو يستأنس، أنه لا يستدل ولكن يستأنس. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى في آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقال: وعصى آدم ربه، فأضاف إليه العصيان والنسيان، فدل على المؤاخذة به.
طيب، يعني وجه الدلالة من هذه الآية مع الآية التي تليها ما هو وجه الدلالة؟ أن الله جل وعلا قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ماذا عهد إليه ربه تبارك وتعالى؟ ألا يأكل من ماذا؟ من الشجرة. فنسي، فماذا؟ فأكل. فقال ماذا ربنا تبارك وتعالى؟ أو قال ربنا تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وعصى آدم ربه، فماذا؟ فغوى. فأثبت له العصيان بماذا؟ بالنسيان. يقول: فدل ذلك على أن الأمم السابقة مؤاخذة بماذا؟ بالنسيان. واضح وجه الشاهد؟ تفضل.
قال رحمه الله: وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية،
أي أن قول الله عز وجل عن آدم فنسي أي ترك عهد الله، يقول هذا فيه نظر، يحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان، بل يقول المقام اللائق به بأنه نسي بمعنى ذهل. وغفل فحصل منه ما حصل وكانوا يؤاخذون على النسيان. تفضل.
قال رحمه الله: ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فهذا صريح في الإكراه مع أنهم قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل على عدم عذرهم به.
وهذا كذلك.
قال رحمه الله: ثانيهما هو أن نقول متعلق الرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره لا بد أن يكون أحد أمرين أو كليهما، وهما الإثم والضمان، إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان. والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما
ليس عليكم عندكم أو ليس عليكم جناح.
قال: والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلى أهله الآية، فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح.
طيب، فتعين كون مرفوع متعلق الرفع في الحديث كما هو ظاهر، وهو ماذا؟ وهو أن الإثم هو المرفوع للضمان. لماذا؟ لما ذكره، لأن قوله على ثبوته رفع، ما هو الذي رفع؟ إما الضمان وإما ماذا؟ وإما الإثم. يقول وإما أن يكون رفع لهما. قال رحمه الله تعالى: قال والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فدلت الآية على أن الإثم مرفوع عند ماذا؟ عند الخطأ. وقوله في الحديث القدسي قد فعلت، أي في الخطأ والنسيان. قال كما تقدم: والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلى أهله. واضح يا جماعة؟ أي إلى قوله فدية مسلمة إلى أهله. ف اتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح، أي أن المرفوع ما هو؟ الإثم لا الضمان. الإثم لا الضمان، هذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.